أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثالث عشر في نفي الاتفاق، وقد فسرنا الاتفاق بمعنى نفي الرابطة الضرورية بين الفاعل والغاية، لا بمعنى نفي العلة الفاعلية أو نفي العلة الغائية، لا، وإنما هو نفي للرابطة الضرورية بين الفاعل والغاية. وقد قلنا في الدرس السابق أنه توجد هناك رابطة ضرورية بين الأسباب الحقيقية وغاياتها. نعم، أحيانا قد يتوهم الإنسان ما ليس سببا حقيقيا، يتوهمه سببا حقيقيا فينسب الغاية له، فيجد عدم رابطة ضرورية بينهما، لكن هذا بين الغاية وبين الأسباب المتوهمة. أما الغاية مع الأسباب الحقيقية فالارتباط بينهما ضروري لا يختلف ولا يتخلى. ثم نقل المصنف رحمه الله، صار بصدد نقل بعض النظريات اليونانية القديمة في تفسير وجود العالم المادي، وأن وجود العالم المادي إنما هو بالاتفاق بالمعنى الذي ذكرناه، يعني مو لإنكار للعلة الفاعلية ولا إنكار للعلة الغائية، وإنما هذا العالم وجد بالاتفاق بمعنى لا توجد رابطة ضرورية بين الفاعل والغاية، بمعنى أن الفاعل ليس له غاية محددة من هذا العالم. أشرنا في الدرس السابق إلى النظرية الأولى، قرأناها وأتممناها. النظرية الثانية التي يشير إليها المصنف هي ما ينسب إلى أمباديقلس أو أمباديقلس، يقول بأن المركبات التي تتركب من العناصر الأولية الأربعة التي هي الماء والنار والتراب والهواء، هذه عناصر أولية. يقول المركبات التي تتركب من هذه العناصر قد وجدت بالاتفاق، بمعنى ليس لها غاية مرتبطة بالفاعل ارتباطا ضروريا. وهذه المركبات هو يسميها الأجرام الأستقصية بفتح الهمزة وكسر الطاء، الأستقصية أو كسر الطاء، الأستقصية. الأستقص كلمة يونانية بمعنى الأصل، فالأستقصات هي العناصر الأربعة الأصلية، الماء والنار والهواء والتراب، هذه أستقصات. أما الأجرام الأستقصية أي المركبات من هذه العناصر الأولية الأربعة، فيقول هذه المركبات من العناصر الأربعة أو الأجرام الأستقصية موجودة بالاتفاق، أي لا توجد رابطة ضرورية بين فاعلها وبين غاية منها. واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول: إن الفاعل لهذه الأجرام الأستقصية هو الطبيعة، والطبيعة لا روية لها، لا روية لها أو روية بمعنى النظر والتفكر والعلم. الطبيعة ليس لديها لا نظر ولا تفكر ولا علم، فإذا كانت الطبيعة الموجدة لهذه الأجرام لا روية لها فكيف توجد هذه الأجرام لغاية؟ كيف تكون قاصدة لغاية؟ القصد فرع وجود الروية، القصد إلى الغاية. لا بد أن نفترض في المرحلة السابقة تصور وتصديق بالفائدة والغاية. أما إذا كان الفاعل هو الطبيعة، فالطبيعة لا روية لها، لا تصور لا تصديق، فكيف تكون موجدة لهذه الأجرام لغاية؟ كلا، الفعل لغاية يتوقف على الروية، والطبيعة لا روية ولا تفكر ولا نظر لها. هذا ما قاله صاحب هذه النظرية. هذا الدليل الأول. الجواب: كون الفاعل ذا روية وتفكر ونظر ليس هو السبب في كون الفعل أو الفاعل له غاية أو ليس له غاية. كون الفعل له غاية لا يدور مدار وجود الروية لدى الفاعل والنظر والفكر والعلم أو عدم وجوده، لا، الغاية تترتب على الفعل بذاته من دون جعل جاعل. الغاية فسرناها بمنتهى الحركة، فتترتب على الفعل وهو الحركة ترتبا ذاتيا وليس بجعل جاعل، سواء علمنا بذلك أو لم نعلم. مثلا: النار محرقة، إحراق النار بجعل أم هو صفة ذاتية للنار؟ لازم ذاتي للنار، ولهذا سواء علمت بذلك أو لم تعلم، إذا وقعت يدك في النار شنو ستحدث؟ إذا وقع كتابك في النار علمت أو لم تعلم هو سيحترق. إذن كون الفعل له غاية لا يدور مدار العلم والروية والفكر والنظر. إذن لماذا نحتاج إلى الروية؟ ما دخلها؟ ما هو دورها؟ الجواب: الروية والفكر والنظر هي لمجرد الترجيح عندما تتزاحم المقتضيات مع الموانع وغيرها، حينما تتزاحم الدواعي مع الصوارف، حينما تتزاحم، فالإنسان بالروية والتفكير شنو؟ يرجح بعضها على بعض، يرجح بعض الغايات على بعض. كالإنسان الذي يسير وأمامه طريقان، يقال له: هذا الطريق يوصلك إلى مبتغاك وهذا الطريق يوصلك، فيفكر يوازن: ياهو الأقرب، ياهو الأأمن، ياهو الأحسن. هذا ترجيح لبعض الغايات على بعض، وليس هو السبب في ترتب أصل الغاية على الفعل. ولهذا لو لم يكن هناك تزاحم واختلاف بين الدواعي والصوارف كالأفعال الصادرة من الملكات كتكلم المتكلم، فيحتاج إلى روية أو لا يحتاج إلى روية؟ لا يحتاج إلى روية كما قلنا سابقا، وإلا لو تروى لتبلد. إذن كون الفاعل ذا روية لا دخل له في الرابطة الضرورية بين الفعل والغاية، بل هذه الرابطة ذاتية وليست بجعل الجاعل. أما الروية فنحتاجها فقط في حالات الاختلاف والتزاحم. قال ونسب إلى أنباب قلس أو أنباب قلس أن تكون الأجرام، والناصر طبعا هو الشيخ الرئيس رحمه الله، أن تكون الأجرام الأستقصية بكسر القاف، الأجرام الأستقصية قلنا شنو؟ المركبات التي تتركب من العناصر الأربعة الأولى، العناصر الأربعة الأولى أستقصات، أما الأجرام الأستقصية يعني المركبات من هذه العناصر الأربعة. أن تكون الأجرام الأستقصية أي المركبات المتكونة من العناصر الأصلية أن تكونها بالاتفاق، هاي بالاتفاق متعلق بتكون، تكونها بالاتفاق يعني شنو بالاتفاق؟ مو ليس لها علة فاعلية أو ليس لها علة غائية، لا، وإنما بمعنى لا توجد رابطة ضرورية بين الفاعل والغاية. إذن كيف كانت؟ يقول فما اتفق منها من هذه الأجرام الأستقصية أن اجتمعت على نحو صالح للبقاء والناس، بقي هذا الذي اتفق بهذه الطريقة بقي، وما اتفق أن لم يكن كذلك يعني على نحو صالح للبقاء لم يبق وتلاشى وانقرض. وقد احتج صاحب هذه النظرية على ذلك بعدة حجج نشير إلى ثلاثة منها. الحجة الأولى أن الطبيعة لا روية لها، يعني لا تفكر ولا نظر ولا تصديق بالفائدة لها، لأنها فاعل علمي وغير علمي الطبيعة، فاعل غير علمي. زين، فكيف إذا كانت لا روية لها فكيف تفعل فعلها لأجل غاية؟ إذن هي لا تفعل فعلها لأجل غاية محددة، يعني لا رابطة ضرورية بين الفاعل والغاية. وأجيب عنها هذه الحجة الأولى بأن الروية لا تجعل الفعل ذا غاية، كون الفعل ذا غاية لا يعتمد على الروية والنظر والفكر، وإنما الروية تميز الفعل من غيره وتعينه في موارد شنو؟ في موارد اختلاف بين الدواعي والصوارف وغير ذلك، فالأروية هي التي شنو؟ تميز في حالات الاختلاف. أما أصل ترتب الغاية على الفعل والرابطة الضرورية بين الفعل والغاية فهي لا ترتبط بالروية، ولهذا يقول ثم الغاية تترتب على الفعل لذاتها لا بجعل جاعل، لأنه كما قلنا ارتباط تكويني حقيقي بين الأسباب الحقيقية وبين غايات، هذا ليس بجعل داعي، هاي رابطة تكوينية. نعم الروية قلنا وين نحتاج؟ في حالات الاختلاف. فاختلاف الدواعي والصوارف، الصوارف في قبال الدواعي، هو المحوج لإعمال الروية المعينة، اسم فاعل، التي تعين هذا الطرف على ذاك وهذا الفعل على ذاك. ولولا ذلك، يعني شنو ذلك؟ اختلاف الدواعي والصوارف، لم يحتج إليها المن؟ إلى الروية. كما أن الأفعال الصادرة عن الملكات كذلك، يعني شنو؟ غير محتاجة إلى الروية. فالمتكلم بكلام يأتي بالحرف بعد الحال على هيئاتها المختلفة من غير روية يتروى بها، ولو تروى لتبلد وانقطع عن الكلام كما أشرنا إلى ذلك. وكذا أرباب الصناعات في صناعاتهم، لو تروى في ضمن العمل واحد منهم لتبلد وانقطع عن العمل. إذن الحجة الأولى غير صحيحة. الحجة الثانية، لا هو يقول فعل طبيعي، هو يدعي ذلك، يقول الطبيعة هذه الأجرام الموجودة في الخارج، جبال، صحارى، سماء، غير ذلك، هذه تتكون من العناصر الأربعة اللي هي شنو؟ الماء والأخذ، العناصر الأربعة. هاي العناصر اللي اجتمعت كونت لنا شنو؟ هذه الأجرام. وهذه العناصر الأربعة التي كونت من الذي جمعها؟ يقول الطبيعة. يعني تقريبا نفس النظرية الأولى اللي هي نظرية من؟ نظرية ديمقراطيس، يقول شنو؟ أن الأجسام مؤلفة من أجرام صغار صلبة وهي متشاكلة إلى أن يقول فاتفق أن تصادفت منها جملة اجتمعت على هيئة خاصة. فهناك كأنه نفس الشيء، يقول الطبيعة هي اللي جمعته لا بفعل فاعل. طبعا يمكن أن نستشكل على رأينا، نقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الموجد، وإذا كان هو الموجد ففعله له غاية. أما إحنا ذهبنا إلى أصل القضية، نقول ربطوا الغاية والعلاقة الضرورية بين الفاعل والغاية، ربطه بالروية، هذا الربط غير صحيح، فإن الروية ليست هي الأساس في هذه العلاقة الضرورية. ولهذا نحن آمنا بوجود غاية لكل فعل، سواء كان الفاعل طبيعيا أم كان شنو؟ علميا، فلا نحتاج إلى الروية. الحجة الثانية، الحجة الثانية تبتني على مقدمة ستأتي إن شاء الله تعالى في الإلهيات بالمعنى الأخص، حيث سنبحث هناك في أن الشر أمر وجودي أم أمر عدمي. بناء على أنه أمر وجودي يأتي هذا الدليل والحجة الثانية، فيقول نحن نلاحظ أن العالم هو شنو؟ مليء بالشرور والفساد والموت، كل مظاهر العالم هي مليئة بهذه الظواهر. الطبيعة مثلا في فصل الخريف تجد أن الأشجار شنو؟ تتساقط أوراقه. في الصيف الحرارة تفسد كثيرا من الأمور، الإنسان يكبر فيشيف فيهرم فيصل إلى أرذل العمر ثم يموت. إذن الشرور موجودة في العالم، وهذه الشرور تمشي على سكة وصراط واضح لا يختلف ولا الإنسان قطعا، وين يسير؟ إلى الموت. زين هذه الغايات المترتبة على الشرور التي هي مترتبة بنحو لا تختلف ولا تتخلف، نفسها هل هي مقصودة للفاعل أو ليست مقصودة للفاعل؟ قالوا ليست مقصودة للفاعل لأنها شرور، فليست مقصودة لمن؟ للفاعل. فهكذا نفس الكلام نقوله فيما يعتبر خيرا وليس شرا، أيضا نقول وإن ترتبت عليها نتائجها لكنها ليست مقصودة لفاعلها، فلا توجد رابطة ضرورية بين الفاعل والغايات في الأمور الخيرة كما هي غير موجودة في الشرور الموجودة في العالم. نقرأها. الحجة الثانية أن في نظام الطبيعة أنواعا من الفساد والموت وأقساما من الشر والمساء. هذا يعتمد قلنا على شنو؟ على الإيمان بأن الشرور أمور وجودية وليست عدمية كما سيأتي تحقيقه في المرحلة الثانية عشر. قال هذا الترتيب في نظام لا يتغير عن أسباب لا تتخلى، هذه الشرور لها أسبابها وهي لا تتخلى، زين هذه مقصودة أو غير مقصودة؟ يقول وهي غير مقصودة للطبيعة، يعني غير مقصودة للفاعل، بل لضرورة المادة، وجودها لضرورة المادة. لماذا؟ لأن عالم المادة هو عالم التزاحم والتدافع، هذا العالم عالم التزاحم هو الذي يؤدي إلى الشرور والفساد وغير ذلك. هاي المقدمة الأولى. زين نجي نقول فلنحكم أن أنواع الخير والمنافع المترتبة على فعل الطبيعة أيضا على هذا النمط، يا نمط الموجود في الشرور، كما أن النمط الموجود في الشرور غير مقصود للطبيعة، هكذا النمط في ما هو خير، فهذه الغايات غير مقصودة للطبيعة من غير قصد من الطبيعة، ولا داعي يدعو الطبيعة إلى ذلك، يعني إلى أنواع الخير كما هو في أنواع الشر. إذن النتيجة فلا ضرورة بين الفاعل والغاية. وأجيب عنها أنه ما هو مرادكم هنا من قضية الشرور والفساد وغيره؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من ذلك هو الباطل، أي انقطاع الفعل وعدم وصوله إلى غايته. قلنا هذا مستحيل أو غير مستحيل؟ قلنا هذا ليس مستحيلا، موجود بكثرة في عالم الطبيعة. هذه البذرة تصل، يمكن أن تصل إلى الخير، شجرة لكن سلطت عليها آفة أو مرض فمنعتها جنب من الوصول إلى غايتها، فانقطاع الأفعال وعدم وصولها إلى غاياتها أمر متفش في الطبيعة وليس بمستحيل، هذا إن كان المقصود هو انقطاع الفعل عن الغاية. وأجيب عنه بأن ما كان من هذه الشرور من قبيل عدم بلوغ الفواعل الطبيعية غاياتها لانقطاع حركاتها هذا لا بأس به وليس مستحيلا، وليس من شروط وجود غاية ورابطة ضرورية أن يصل الفعل إلى غايته، فليس من شرط كون الطبيعة متوجهة إلى غاية أن تبلغ هذه الغاية، لأن عالم المادة عالم التزاحم والموانع، وقد تقدم الكلام في الباطل وأنه متفش في الطبيعة وليس مستحيلا، تقدم في الدروس السابقة. أما إذا لا كان المراد من الشرور التي تترتب على الأفعال أو يترتب عليها أفعالها أو هي مترتبة على الأفعال كترتب الغايات على الأفعال في الخير، ترتب الشيء على شيء يعني أفعال تترتب عليها شرور. تقول هذا أيضا لا مشكلة فيه، لأن هذه الشرور ليست مقصودة بالذات، وإنما مقصودة شنو؟ بالعرض، أو بحسب تعبير المصنف السابق بالتباع. يضرب مثال يقول كالنجار، النجار يجيب الخشب يريد يسوي له مثلا سرير، فشوف يقطع الخشب ويجلي الخشب ويفقد كثير من أجزاء الخشب، فقدان هذه الأجزاء من أجل أي شيء؟ من أجل مصلحة وخير، وهو صنع السرير. فهذه الأمور التي تترتب عليها الشرور هي في الحقيقة منافع لنظام التكوين. حتى الحيوانات اللي نعتبرها فيها شر، الأفعى مثلا شر، أو البراكين والزلازل نعتبرها شنو؟ شر، لكن هي في الحقيقة فيها منافع لنظام عالم المادة. البراكين لها منافع، الزلازل لها منافع، العواصف لها منافع، سواء أدركناها أو لم ندركها. وما كان من الشرور من قبيل الغايات التي هي شرور وهي على نظام دائم، يعني تترتب عليها هذه الأمور. إذا أريد مثلا نقول مثل الفيروس مثلا الذي يؤدي إلى الإنفلونزا، كلما وجد لهذا الفيروس في جسمك راح يترتب عليه شنو؟ الإنفلونزا. قد يعتبر شرا، لكن قد تكون شنو فيه؟ فوائد أخرى وخير مقصود وإن كنا لا نعلمه. فهي أمور خيرها غالب على شرها، فهي هذه الشرور غايات بالقصد الثاني، والغايات بالقصد الأول هي الخيرات الغالبة اللازمة لهذه الشرور، سواء علمنا بهذه الخيرات أو لم نعلم بها. وتفصيل الكلام في هذا المعنى في بحث القضاء في المرحلة 12 إن شاء الله تعالى، الفصل 18. فمثل الطبيعة في أفعالها التي تنتهي إلى هذه الشرور، مثل النجار يريد أن يصنع بابا أو سريرا من خشبة، فيأخذ بالنحت والنشر فيركب ويصنع، ولازمه الضروري إضاعة مقدار من الخشبة بالنشر والنحت، وهي إضاعة هذا المقدار مرادة للنجار بالقصد الثاني بتبع إرادته لصنع الباب، لأن المقصود الأول هو شنو؟ صنع الباب. أما هذه الشرور فهي بالتبع، الخير غالب والشر نادر. الحجة الثالثة، أنتم تدعون، يقول هو، تدعون وجود رابطة بين الفعل والغاية، والطبيعة إذا لاحظناها لوجدنا أن الشيء الواحد يؤثر آثار وغايات مختلفة. يقول مثلا الحرارة، الحرارة إذا سلطتها على الشمع بفتح الميم والشين، الشمع اللي تصنع منه، يصنع منه النحل الخلايا التي يحفظ فيها العسل، شمع العسل احنا نسميه، طبعا هو بسكون الميم وفتحها شمع أو شمع، هذا الشمع أو الشمع إذا سلطت عليه الحرارة انحل وذاب. فالحرارة إذا سلطت على الشمع حلته وذوبته، لكنها إذا سلطت على الملح عقدته وجمدته. الحرارة بالنسبة إلى الثياب والقصار، القصار مثلا يستخدم المياه الحارة اللي تصل إلى درجة غليان لقصر الثياب، هذا القصار بسبب حرارة الماء يسود وجهه، لكن هذه الحرارة قد تستخدم لمن؟ لتبييض الثياب، فهي تعطي آثار مختلفة. إذن الفعل الواحد ليس له غاية واحدة، إذن لا رابطة ضرورية بين الفاعل وبين الغاية. قال الحجة الثالثة أن الطبيعة الواحدة تفعل أفعالا مختلفة، فلو كانت هناك رابطة ضرورية لما فعلت إلا فعلا واحدا، مثل الحرارة فإنها تحل الشمع وتعقد الملح وتسود وجه القصار وتبيض وجه الثوب وهكذا. الجواب واضح، هذا الاختلاف ليس في من جهة الفاعل أو الغاية المقصودة للفاعل، وإنما الاختلاف في طبيعة القابل. الشمع طبيعته أنه إذا سلطت عليه حرارة ذاب وانحل، والملح طبيعته إذا سلطت عليه الحرارة تعقد، جلد الإنسان طبيعته إذا سلطت عليه الحرارة أسود، الثوب طبيعته إذا سلطت عليه الحرارة أبيض. فهذه اختلافات في القابل وليس في من جهة الفاعل، لننكر الرابطة الضرورية بين الفاعل والغاية. وأجيب عنها بأن الطبيعة الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا له غاية واحدة. إذن كيف اختلفت الآثار؟ يقول وأما ترتب آثار مختلفة على فعل الطبيعة فهي شنو؟ فمن التوابع الضرورية لمقارنة عوامل وموانع متنوعة ومتباينة، كلها راجعة علما إلى القابل لا إلى تنوع في الفاعل، راجعة طبيعة القابل وشرائطه وظروفه وغير ذلك. إذن بل ده هم حرارة الماء، ولا الماء البارد يقولك ما يؤدي هاي النتيجة، الحرارة هذه الحرارة هي التي أعطت هذا الأثر. طبعا احنا ما نريد نناقش بالمثال، مو مهم نقول لا هذا الإنسان الواقف هو مع الثوب، الحرارة أعطته السواد وأعطت الثوب شنو؟ البياض. نقول هذا باختلاف القابل، طبيعة القابل جسم الإنسان إذا سلط عليه حرارة صار أسود، مو أن الفاعل اختلف. المهم هذا طبعا مو مهم، لذلك أنا ما تأخرت فيها هاي النظريات القديمة، وتتعلق بعد هاي بالعلوم الطبيعية وما لها أي أهمية في بحثنا. نرجع لأصل المطلب وهو نفي الاتفاق. بالنتيجة إذا نحن نؤمن برابطة ضرورية بين الفاعل والغاية، لكن هذه الرابطة الضرورية إنما تكون بين الأسباب الحقيقية وبين غايات، لا بين الأسباب المتوهمة. أما الأسباب المتوهمة قطعا ستنفك عن غاياتها كما أشرنا إليه، مجرد إعادة للمطلب نطبقها. فقد تحصل من جميع ما تقدم أن الغايات المترتبة على أفعال الفواعل هي غايات ذاتية دائمية، يعني بينها رابطة ضرورية، هي غايات ذاتية دائمة لعللها، لكن شنو؟ وأسبابها الحقيقية. إذا لاحظنا الأسباب الحقيقية فالغايات دائمية، والرابطة بينها وبين أسبابها رابطة ضرورية لا تختلف ولا تتخلف. زين، أما الآثار النادرة، وأن الآثار النادرة التي تسمى اتفاقيات، كمن حفر بئرا ليجد ماء فوجد كنزا، هذه غايات بالعراض منسوبة إلى غير أسبابها الحقيقية. فإذا نسبت إلى غير أسبابها بعد توجد رابطة ضرورية أو لا توجد؟ لا توجد. وهي هذه الغايات وهذه الآثار النادرة، هذه الآثار النادرة هي بعينها دائمية، لكن شنو إذا نسبتها؟ بنسبتها إلى أسبابها الحقيقية. فلا مناص عن إثبات الرابطة الوجودية الضرورية بين الغايات وبين السبب الفاعلي الحقيقي. ولو جاز لنا أن نشك في ارتباط هذه الغايات بفواعلها ارتباطا ضروريا مع ما ذكر من دوام الترتب، نحن قلنا دائما هي مترتبة على أسبابها الحقيقية. طبعا هذه العبارة من المصنف جواب عن إشكال مقدر. شنو الإشكال؟ قلتم بأن هذه الغايات مترتبة دائما على أسبابها الحقيقية، فيقول المستشكل الترتب الدائمي لا يعني وجود الرابطة الضرورية، قد يترتب شيئان أحدهما على الآخر بشكل دائم ولكن لا توجد بينهما رابطة ضرورية. المصنف يقول من يشكك في ذلك، فالكلام هو نفس الكلام في العلة الفاعلية. أيضا شنو احنا عندنا في العلة الفاعلية؟ معلولها دائم الترتب عليها، فلو لم نستطع اكتشاف الرابطة الضرورية من دوام الترتب هنا فلا نستطيع أن نكتشف الرابطة الضرورية من دوام الترتب في العلل الفاعلية، فيكون إنكارا للعلل الفاعلية. ولو جاز لنا أن نشك في ارتباط هذه الغايات بفواعلها ارتباطا ضروريا مع ما ذكر من دوام الترتب، يعني يؤمن بدوام الترتب ويشكك في الرابطة الضرورية، يقول لجاز لنا أن نشك في ارتباط الفعل بالفاعل هذا الارتباط الضروري. يقول ولهذا اللي يشكك بهذه الرابطة الضرورية في الغايات سبب شنو عنده؟ تشكيك في العلة الفاعلية، فأنكر العلة الفاعلية. ولهذا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق في الغايات أنكروا العلة الفاعلية كالغائية، يعني كما أنكر الغائية. فشوف البداية منين تبدأ بالإنكار، مو ينكر الفاعلية ثم ينكر الغائية، بداية المطلب احنا أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا لا، الماديون أنكروا العلة الغائية وأنكروا الغاية فتوصلوا إلى إنكار العلة الفاعلية. ولهذا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية كما أنكروا العلة الغائية وحصروا العلة في العلة المادية، وقد تقدم الكلام في العلة الفاعلية وأجبنا عنه. الفصل الرابع عشر. في بداية الفصل، هذا الفصل طبعا نتعرف فيه إلى العلة المادية والعلة الصورية. في بداية الفصل يشير المصنف إلى مقدمة تقدمت مرارا وتكرارا. نأتي أولا إلى العلة المادية. أولا ما هي المادة؟ قلنا لدينا مادة أولى ومادة شنو؟ ثانية. المادة الأولى ما هي؟ هي محض القوة والاستعداد لتلقي الصور والعوارض التي لا فعلية لها إلا أنها لا فعلية لها، أصلا ليس فيها أي جهة فعلية إلا اتصافها بأنها بالقوة. اتصافها أنها بالقوة، هذا الاتصاف فعلي أم بالقوة؟ هذا فعلي، هذا قدم في محله، قلنا لا فعلية لها إلا أنها لا فعلية لها، فقط هذه الصفة بالفعل. هاي المادة الأولى اللي أسميناها الهيولة، اللي منها ومن الصورة النوعية يوجد لدينا الجسم، هذا الجسم نسميه المادة الثانية. المادة الثانية بعد مو مادة ثالثة ورابعة، لا، المادة الثانية قلنا سابقا كل ما عدا المادة الأولى يسمى مادة ثانية. زين، هذه المادة، زين ما هي العلة المادية؟ العلة المادية هذا أشرنا إليه. المادة اللوحظت بالقياس إلى الجزء الآخر وهو الصورة سميت مادة، أما إذا نسبت إلى المجموع منها ومن الصورة سميت علة مادية. لماذا؟ لأنها صارت جزءا من ذلك المركب، والمركب يتوقف على وجود أجزائه، وهذا التوقف معناه أن الأجزاء علة لهذا المركب. قال الفصل الرابع عشر في العلة المادية والصورية: قد عرفت أن الأنواع التي لها كمال بالقوة، هذا قيد احترازي لو توضيحي، التي لها كمال بالقوة قيد احترازي، لأن بعض الأنواع ليس لها كمال بالقوة بل هي واجدة لكل كمال بالفعل، اللي هي أنواع الأنواع المجردة تجردا تاما، حيث قلنا هي فعلية محضة لا قوة فيها، مبدأها ومنتهاها واحد، هاي خارج عن محل كلامنا. الآن كلامنا في الأنواع التي لها كمال بالقوة، وهي ما له تعلق بالمادة. هذه الأنواع التي لها كمال بالقوة لا تخلو في جوهر ذاتها، الجوهر طبعا بمعنى اللغوي، يعني في حقيقة ذاتها لا تخلو من جوهر، هذا بعد الجوهر الاصطلاحي، لا تخلو من جوهر يقبل فعلية كمالاتها الأولى وكمالاتها الثانية من الصور والأعراض. الصور هي الكمالات الأولى، الأعراض هي الكمالات الثانية، ولهذا هذا لف ونشر مرتب. فإن كانت حيثيته، يعني هذا الجوهر، كانت حيثيته حيثية القوة من جهة وحيثية الفعلية من جهة أخرى، كالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسميته وهو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وبالقوة من جهة الصور والأعراض اللاحقة لجسميته، إن كان فيه حيثية قوة من جهة وحيثية فعلية من جهة أخرى، هذا نسميه مادة شنو؟ ثانية. سمي مادة ثانية أي ما ليست بأولى. وإن كانت حيثيته حيثية القوة محضا، هذا بعد شو نسميه؟ نسميه هيولى ومادة أولى، وهو الذي ينتهي إليه المادة الثانية بالتحليل، لأن الجسم وهو المادة الثانية إذا حللناه عقلا، هذا التحليل عقلي، إذا حللناه عقلا لوجدناه مركبا من مادة وصورة، هذه المادة التي هي بالتحليل تسمى هيولى التي هي محض القوة، وهو الذي بالقوة من كل جهة إلا جهة كونه بالقوة من كل جهة، يعني كون المادة الأولى بالقوة من كل جهة اتصافها بهذه الصفة وهي أنها قوة الأشياء، هذا اتصاف بالقوة لو بالفعل، اتصاف المادة بأنها قوة الأشياء هذا بالفعل، لهذا يقول الذي هو بالقوة من كل جهة إلا جهة كونه بالقوة من كل جهة، اللي عبرنا عنه لا فعلية لها إلا أنها لا فعلية لها، سمي هيولى ومادة أولى. وللمادة علية، لكن بالنسبة لمن؟ مو للصورة، وإنما للمركب الجسمي من المادة والصورة. وللمادة علية بالنسبة إلى النوع المادي المركب من المادة ومن الصورة. زين، هيا علية، ليش علية هنا عندنا؟ لأنها جزء والمركب متوقف على جزئه، لكن هذا التوقف مو بمعنى الإيجاد، ولهذا هنا العلية مو بمعنى بالمعنى الاصطلاحي الخاص، لأن العلية بالمعنى الخاص هو المفيض للوجود، أما الجزء لا يفيض الوجود على المركب. نعم وجود المركب يتوقف على وجود الجزء، لذلك العلية هنا بالمعنى العام لتوقف وجود المركب عليها، يعني على المادة توقفا ضروريا لتوقف كل مركب على أجزائه. فالمادة بما أنها جزء للمركب علة له، لكن إذا نسبناها للجزء الآخر وهو الصورة بعد شرح تصير هنا تصير علة مادية، لو مادة تصير مادة مباينة لها في قبالها. وبالنسبة إلى الجزء الآخر الذي تقبله، أعني الصورة، هي مادة لها، مادة علم، مادة للصورة. وإذا صارت مادة للصورة صارت معلولة للصورة. لماذا؟ لأن وجود المادة ببركة وجود الموجد للمادة الصورة شريكة فيه، ولهذا قلنا سابقا إن الصورة شريكة العلة للمادة. لكن هنا العلية بعد إشراح الصير بمعنى الإيجاد، وجود المادة علته شريكتها الصورة، مادة للصورة ومعلولة للصورة، لما تقدم أن الصورة شريكة العلة للمادة. إن قلت هنا المادة صارت معلولة، هناك صارت علة، شو صارت علة ومعلولة؟ هناك العلية بمعنى الجزئية، هنا العلية بمعنى الإيجاد. وقد حصر جمع من الطبيعيين العلية في المادة فقط منكرين للعلل الثلاث الأخرى فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دائما مشينا من النوع